أولا كما قلنا بالأمس لأن شرف خطبة الجمعة هو بشرف يومها وزمنها، فإذا علمنا أن الجمعة يوم فضيل عظيم اختص الله عز وجل بخصائص، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر له ميزات ليس هذا مجال الحديث عنها، ومظانها كتب الفقه والحديث تورد أدلة على فضل الجمعة وخصائص ذلك اليوم، وأنه عيد المسلمين وفيه ساعة الإجابة وفضل التبكير إلى الصلاة وفضل الاستماع وإحكام ذلك اليوم. فإذا عرفنا شرف ذلك اليوم عرفنا شرف خطبة الجمعة. من أين تنبع أهمية خطبة الجمعة؟ تنبع مما يلي: أولا أن الخطيب خطيب الجمعة تأثيره ليس بالإلزام ولا بالإفحام، إنما تأثيره مرده إلى إثارة العاطفة وحمل الناس على الإذعان والتسليم. فخطيب الجمعة يؤثر في الناس ويقنعهم ويغير من أفكارهم، ولكن ليس عن طريق الإلزام أو الإفحام، إنما هو عن طريق التأثير بما يريده من أساليب عاطفية. ولنعلم أيها الأحبة بأن خطبة الجمعة لها تأثير في تغيير الأفكار وفي قلب الضلال إلى هدى. فكم من إنسان كان على ضلال كان سبب هدايته خطبة سمعها، وكم إنسان كان لديه بعض الأفكار المنحرفة تغيرت وتصححت هذه الأفكار بخطبة تلقاها. فخطبة الجمعة أيها الأحبة لها تأثيرها في النفوس، والخطب حتى غير خطب الجمعة لها تأثيرها الحسن أو السيء. وربما أن البعض قد علم بذلك الشاب الذي ارتد عن الإسلام بسبب أنه رأى خطيبا على الشاشة قائدا عسكريا يخطب بحماس ويلبس الصليب، فتأثر به واقتنع بأفكاره وارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية تأثرا بذلك الخطيب بانفعالاته ومشاعره. إذن ينبع أهمية خطبة الجمعة أولا كما قلنا من كون خطيب الجمعة يقنع الناس بالعواطف، إثارة عواطفهم وليس بالإفحام ولا بالإلزام. أيضا تنبع خطبة أهمية خطبة الجمعة من كون الناس ملزمين بالاستماع والسكوت والإنصات، وهذا لا يوجد إلا في خطبة الجمعة. الناس ملزمون بالإنصات والسكوت والاستماع للخطيب، ولهذا من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. مجرد العبث بالحصى أو غيره يعتبر نوعا من أنواع اللغو الذي يذهب به أجر الجمعة. وفي الحديث الآخر: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حتى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أثناء الخطبة محرم، فلا يجوز التكلم والخطيب يخطب، وهذه خاصية لا توجد إلا في خطبة الجمعة وحدها. والناحية الثالثة أن خطبة الجمعة يجتمع لها قطاع عريض من الناس على اختلاف طبقاتهم، منهم الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والصالح والطالح. حتى المفرطون في صلاة الجماعة تجدهم في صلاة الجمعة يحضرون ويهتمون بها، بل إن منهم من لا يمكن أن يفرط فيها بحال من الأحوال. حتى رؤساء الدول العلمانيون يحافظون على صلاة الجمعة باعتبار أن أو اعتمادا على حديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وطبعا ليس لهم دليل في ذلك لأن الحديث إذا اجتنبت الكبائر. فتنبع أهمية خطبة الجمعة في أنه يحضرها قطاع عريض من الناس، حتى من تحب تود أن تخاطبهم وتنصحهم وتوجه لهم التوجيه والإرشاد يحضرون في يوم الجمعة بخلاف غيرها من المناسبات الإسلامية فإنه ربما لا يحضرها من تريد. أيضا من مصادر أهميتها أن خطبة الجمعة أسبوعية، ولهذا ينبغي أن يتوفر لها من الصدق والتأثير ما يعيش به الناس إلى الجمعة الأخرى. ينبغي يهتم الخطيب بإعداد مادة علمية يستفيد من الناس على مدار الأسبوع حتى تأتي الجمعة الأخرى، فكونها أسبوعية تتكرر أسبوعيا هذا مصدر من مصادر أهميتها. أيضا مما يؤكد أهمية خطبة الجمعة وجود وسائل أخرى تنازع خطبة الجمعة، وسائل التأثير السيئة كالقنوات الفضائية ووسائل إعلام باختلاف أنواعها، هذه مصادر من مصادر التأثير على الناس، فوجود هذه المصادر يجعل خطبة الجمعة على درجة من الأهمية، ويجعل المسؤولية على خطيب الجمعة أكبر في أن ينافس هذه القنوات في تصحيح الأفكار وإثارة نوازع الخير عند الناس وإثارة حماسهم لهذا الدين وبث الخير ونشر الفضيلة في أوساط المجتمع. أيضا أن الخطبة السادسة أن عماد الخطبة وقوامها قال الله وقال رسوله، فالخطبة إذن هي توقيع عن الله عز وجل، والخطيب متحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأمر يعظم من مسؤولية الخطيب ويعطي للخطيب مكانة وأهمية في نفوس الآخرين. فلابد إذن ما دام الأمر كذلك أن الخطبة توقيع عن الله وتحدث باسم النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يكون الخطيب واعيا لذلك، فلابد إذن من الفهم لما ينقله والتثبت لما يقوله والدقة في التعبير، لأنه مؤثر في الناس والناس يتلقون عنه. من مصادر أهمية خطبة الجمعة أن المسلم أمر بالتبكير إلى الصلاة، صلاة الجمعة وتجهز لها والاغتسال والتطيب، وهذه الأمور لا تكون إلا استعدادا لأمر مهم وهو خطبة الجمعة. هذه الأمور أمر بها المسلم التبكير ورتب على ذلك الأجر والاغتسال والتطيب وتجهز للصلاة، هذا يدل ويؤكد أهمية خطبة الجمعة. كذلك من مصادر أهميتها أن المسلم أمر بجلسة مخصصة ليوم الجمعة، بمعنى أنه نهي عن بعض الأمور التي تتنافى مع هيبة الجمعة ووقار الخطبة، فنهي مثلا عن الاحتباء، جلسة الاحتباء. وجلسة الاحتباء معناها أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه ويجمعهما بثوب ويشدهما على ظهره. هذه الطريقة غير موجودة ربما في مجتمعنا، لكن يوجد ما يشابهها وهي وضع اليدين على الركبتين أو على الساقين ثم الاتكاء. فهذه الجلسة تشعر بعدم الأهمية وعدم الإقبال على الخطبة، فكون المسلم يؤمر أو ينهى عن هذه الجلسة معناه أن الأمر أن هناك أمرا مهما يجب أن يصغي إليه ويهتم، وهو خطبة الجمعة. فذلك نهي عن تشبيك الأصابع لأنها تنافي أيضا الوقار، وأيضا شرع لمن أصاب النعاس أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. هذه الأمور كلها تؤكد أهمية خطبة الجمعة وتثبت أن هناك أمرا مهما سيواجه من يحضر صلاة الجمعة. مما يؤكد أهمية الخطبة أيضا أن الخطيب أمر بتقصير الخطبة وقصر الخطبة وطول الصلاة علامة ومظنة ومئنة على فقه الرجل، حيث لا تكون الخطبة طويلة يملها الناس ويصيبهم النعاس. وهذا يؤكد أن الخطيب يجب أن تكون خطبته مركزة بحيث يخرج الجمهور منها وقد استوعب معظم موضوعاتها وفوائدها. أما إذا طالت الخطبة فمن المعلوم أن علماء التربية يقولون بأن الإنسان لا يستوعب استيعابا جيدا أكثر من ثلث ساعة، بعد ذلك يضعف عنده الاستيعاب، فكون الخطبة تزيد عن هذا المقدار كثيرا يجعل الناس يصابون بالملل، خاصة إذا خلت الخطبة من الإثارة ومن الأساليب العاطفية التي تشد الجمهور. ولهذا كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف أصحابه كانت قصر، مما يدل على أهمية الخطبة أيضا أن الخطيب أمر أن يهتم بالخطبة ويثير حماس الناس ويحرك نفوسهم وعقولهم. ولهذا وصف جابر رضي الله عنه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وبهذا الاسلوب وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة تشد الجمهور إليك. أما إذا كان الخطيب على وتيرة واحدة من الإلقاء أو مجرد كأنه يقرأ جريدة أو كأنه يقرأ إعلان فإن ذلك لا يؤثر في الناس شيئا لأنهم لا يتابعون له، لكن يرفع الصوت ويخفض ويغير من النبرات والعبارات هذا مدعاة للتأثير في الناس، وهذا هو الخطيب الناجح كما ستعلمون إن شاء الله من فنيات الخطيب وأساليب الخطبة الناجحة. أيضا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة أن المسلم أمر ببعض الآداب في يوم الجمعة، منها أن يدنو المسلم من الإمام وذلك إليه بأذنيه ويراه بعينه، وإذا اجتمعت هاتان الحاستان الرؤية والسمع كان ذلك أقوى في استيعاب الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيضا مما يدل على أهمية الخطبة ما يصيب الخطبة العظام من حالات حرج وعي وحصر، رغم أن هناك مر على الأمة الإسلامية خطباء فطاحل وعظماء مشهورون بالفصاحة، إلا أنهم لهيبة الجمعة وهيبة خطبتها كان يصيبهم العي والحصر والتلعثم في الخطابة، حتى أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة ثالث الخلفاء وذو النورين وتلميذ المدرسة النبوية لما صعد المنبر ارتج عليه ولم يستطع أن يتكلم بأي كلمة، إلا أنه قال: أيها الناس إن أول كل مركب صعب، إن أول كل مركب صعب، وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، ثم نزل عن المنبر. وكذلك يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه لما وجهه عمر إلى الشام أميرا عليها وصعد المنبر ليخطب في الناس لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة، إلا أنه لما أراد أن ينزل قال: أيها الناس إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وأستغفر الله لي ولكم، ونزل عن المنبر. وكذلك معاوية رضي الله عنه. وأما الوليد بن عبد الملك فلما سئل عن الشيء الذي علاه قال: كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع، وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع. وقال مرة: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن، وخوف اللحن. فلا شك أن الوقوف أمام الناس والتحدث إليهم خاصة حينما يكون الخطيب يحمل أهم الخطبة لا شك أن ذلك له هيبة، بل إن أحد الخلفاء أو الأمراء لما صعد المنبر لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة أبدا، ولما عجز قال والله لا أجمع لكم، إذا كان ذلك يوم العيد الأضحى، والله لا أجمع لكم بين عي، يعني عدم قدرة الكلام، بين عي ولؤم، من اشترى أضحية فعلي ثمنها، من اشترى منكم أضحية فعلي ثمنها، لا أجمع لكم بين عدم قدرة على الكلام وبين بخل ولؤم، ومن اشترى منكم أضحية فعلي ثمنها، ونزل عن المنبر. ومواقف كثيرة تحصل لكبار الخطباء تنبي عن خطورة هذه الخطأ، حتى أن الإنسان ربما يكون خطيبا لسنوات طويلة فيأتي موقف من المواقف يجد نفسه في حالة رهبة وموقف مهيب، لأن الله عز وجل جعل لخطبة الجمعة مكانتها وقدرها وشرفها. هذه هي أبرز خصائص أو مصادر أهمية خطبة الجمعة، هذه هي سبب أهمية خطبة الجمعة. أما ثمراتها والغاية منها وأهدافها، فأهمها أن الخطبة وسيلة إلى الدعوة إلى الله، هي الوسيلة بل هي الغاية في الوقت الحاضر، ليس هناك وسيلة ناجحة في الدعوة إلى الله أفضل من خطبة الجمعة. كذلك الخطبة وسيلة إلى إزالة المنكرات وتصحيح الأخطاء، لأن الناس مقبلون عليك بكلياتهم، يستمعون إليك وأنت تتحدث إليهم منصتون، فهذه وسيلة إلى إزالة المنكرات وتصحيح الأخطاء. أيضا الخطبة هي وسيلة إلى الإصلاح وإزالة سبل العداوات والشحناء، فكم من مثلا عوائل كان بينها حجزات وعداوات وشحناء، وسمعوا خطبة عن هذا الموضوع وأجاد فيها الخطيب كانت سببا في إعادة المياه إلى مجاريها وانتشار أو ذهاب ما في النفوس من إحن وعداوات وشحناء، وغلبت المحبة والشفقة بينهم. كذلك تهدف خطبة الجمعة إلى إثارة الحماس في الدين وتقوية صلة الناس به، إثارة الحماس للدين وتقوية صلة الناس به. فالخطيب الناجح هو الذي يحمس الناس لهذا الدين ويجعل منهم مصدر فخر واعتزاز. كذلك تهدف الخطبة إلى تعليم الناس أحكام الدين، فليست الخطبة دائما هي وسائل عاطفية أو حديث عن قضايا عصرية سياسية، إنما أيضا من مهمات الخطيب أنه يعلم الناس أحكام دينهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الصلاة وهو على المنبر، ويسأل أحيانا وهو في المنبر ويجيب عن بعض أحكام الدين. أيضا خطبة الجمعة تعتبر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك خطبة الجمعة أشد فاعلية في نفوس الناس من كثير من أجهزة التوجيه، يعني لو أردنا أن نناقش مثلا قضية المخدرات أو قضية مثلا المرور وغيرها، الأخطاء المرورية وغيرها، كم من الدعايات التي تجدها في الشوارع ومعارض التوعية والملصقات التي تحذر المخدرات وتبين خطرها، لكن كل هذه الجهود وحملات التوعية والسيارات التي تمشي في الشوارع تحمل معها إعلانات وغيرها تحذر من المخدرات وغيرها، كلها لا تعادل خطبة جمعة تلقى بأسلوب مؤثر عاطفي تحرك فيه العواطف، عواطف الناس، والسبب لأن الناس لا يحركهم مثل الدين ولا يغير من أفكارهم مثل الدين، إلا الدين، الدين هو الذي يستطيع أن يقلب الموازين وهو الذي يؤثر في الناس أكثر من تأثير أساليب التوجيه الأخرى. كذلك لو أردنا نعالج الأخطاء المرورية كتجاوز الإشارة أو السرعة وغيرها، كل ما تجدون من معارض توعية وأسابيع مرور وغيرها لم تؤثر في الناس سويا، لكن لو أنها عرضت معالجة شرعية وعلى منابر المساجد وصيغت صياغة شرعية من منطلق شرعي وتحدث عن هذه الأشياء من باب خطرها الشرعي وأثرها في الإسلام على الناس وموقف الإسلام منها كان لها الأثر في نفوس الناس، والسبب لأنها انطلقت تلامس مكامن الناس، وهي العاطفة الدينية، العاطفة الدينية عند الناس أقوى من غيرها. هذه هي مهمات خطيب الجمعة، وهذا هو مصدر أهميتها وأغراضها. وكلما كان الخطيب مستشعرا هذه الأغراض وهذه المهمات ومتصورا أهمية هذه الخطبة التي يخطبها، كلما كانت خطبته أشد فعالية وأكثر تأثيرا في نفوس الناس. وهذه الأمور تنطبق أيضا حتى على الخطب الأخرى في المحافل التي تهدف إلى الخير، نشر الخير وغيرها، فلا يتصور أنها فقط للخطب الجمعة. هذه هي خطبة الجمعة وأهميتها وثمارها وفوائدها، وهي إجمالا تهدف خطبة الجمعة إلى نشر الخير وبث التوعية وإصلاح ما فسد وتقويم ما عوج، وهي المصدر الرئيس للدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوقت، هي الوسيلة الفعالة لتقويم أخطاء الناس بسبب ما ذكرنا، كون خطبة الجمعة يحضر إليها قطاع عريض من الناس، وأنها أسبوعية، وأن الناس مأمورون فيها بالإنصات والاستماع، إلى غير ذلك من المبررات. أما إذا انتقلنا إلى خطب المناسبات الأخرى كخطب الأعياد والاستسقاء والكسوف وغيرها من المناسبات الشرعية المعتمدة، فهي أيضا ليس فيها جديد عن خطبة الجمعة سوى بعض الاختلافات البسيطة. فخطبة العيد مثلا لا يشرع فيها ما يشرع في خطبة الجمعة من كون وجوب الإنصات مثلا، أو استحباب مثلا الحضور إليها مبكرا، هذه كلها ليست مشروعة في خطبة العيد، أو ليست واجبة ومطلوب من المسلم كما مطلوب في خطبة الجمعة. لكن نعلم نحن أن العيد هو موسم لاجتماع الناس وفرحهم وغبطتهم، وفي يوم العيد أيضا تنكشف فيه عواطف الناس على طبيعتها وعاداتهم وأخلاقهم ونفسياتهم، ولهذا تجد أن الناس عندهم إقبال على الخير في يوم العيد، وعندهم حب للبذل والتصدق. تجد الأب مثلا ينفق على أولاده في يوم العيد أضعاف ما ينفقه عليهم في الأيام الأخرى، بسبب أن الله عز وجل جعله يوم فرح ويوم سرور في المسلمين، وهذا نجده ونشاهده نحن في واقعنا. يوم العيد تفيض فيه المعاني الإنسانية، ويزداد فيه التواصل والتراحم والتعاطف بين الناس. ولهذا لما كان العيد بهذه المنزلة جعل هناك فرصة للدعاة إلى الله عز وجل ليستغلوا هذه العواطف الإنسانية المنفتحة عند الناس، فجعلت خطبة العيد فرصة لتبصير الناس بأحكام معينة وآداب اجتماعية تبدو أكثر في يوم العيد. ولهذا خطبة العيد تكمن أهميتها في أنها يجتمع فيها قطاع أكبر من ما يجتمعون في يوم الجمعة. فإذا كانت مساجد الجمعة في البلد بالعشرات، فإن مساجد العيد بالأفراد محدودة، ولهذا يجتمع فيها أكبر عدد من الناس، وحتى يحضرها الناس المقصرون في صلاة الجمعة وفي أيضا صلاة الجماعة. أما حكم خطبة العيد فهي سنة ليست واجبة على القول الصحيح، بل إن ذلك موضع إجماع عند العلماء. عن ماذا يتحدث خطيب الجمعة؟ يتحدث خطيب العيد، خطيب العيد يتحدث في خطبته عن المواضيع التي تتعلق بواقع المسلمين في أعيادهم، يتحدث مثلا أو يضع حدود للفرح المشروع، لأن الناس ربما في يوم العيد يجعلون منه من هذا الفرح يجعلون منه منطلقا أو مجالا للانفلات من القيود الشرعية. فخطيب العيد مهمته أن يبين للناس موقف الإسلام من الأفراح ويضع لهم القيود الشرعية والحدود المرعية للفرح المحمود ويحذرهم من الفرح المذموم الذي يتجاوز فيه الإنسان حدود الله عز وجل. أيضا يتطرق الخطيب يوم العيد إلى قضية الإحسان إلى الآخرين، العطف للفقراء والأيتام والمساكين والأرامل وغيرها. يتطرق خطيب العيد أيضا إلى قضية صلة الرحم، لأن هي منطلق يوم العيد هي فرصة للتواصل والتقارب بين حتى بين الأشخاص المتقاطعين. أيضا يتحدث خطيب العيد عن المنكرات الشائعة في أوساط المسلمين اليوم، خاصة في أعيادهم، من قضية التبرج والسفور وربما الاختلاط وغيرها. فهذه أبرز المواضيع التي يتحدث عنها خطيب العيد، خطيب العيد، لكون ذلك التجمع يشتمل أو يحضره أعداد كثيرة من الناس. وأيضا يتطرق في أحكام العيد أو في خطبة العيد إلى أحكام الشرعية الموجودة. ففي العيد مثلا الفطر يتكلم عن زكاة الفطر وعن واقع الناس بعد رمضان وغيرها. وأما في خطبة العيد الأضحى يتطرق إلى أحكام الأضحية وعن معاني التضحية في الإسلام وغيرها. أما خطبة الاستسقاء فهي أيضا شرعت في حالة معينة، وهي حينما يصل بالناس درجة القحط والجفاف ويطلبون السقيا من الله عز وجل، وهذا هو وقت مشروعيتها، حينما تشتد الحاجة بالناس إلى الأمطار تشرع صلاة الاستسقاء. وأهميتها، أهمية خطبة الاستسقاء، أنها فرصة لاستغلال حاجة الناس إلى الأمطار. المياه ليس أحد بغنى عنها، فكون الناس يحضرون إلى صلاة الاستسقاء وهم يحملون شعورا بالحاجة ويرون ضعفهم وعجزهم، يستغل الخطيب هذه الفرصة لتذكير الناس بمواطن الضعف فيهم، مواطن الخلل وهي الذنوب، ويحذرهم منها ويذكرهم بعظمة الله عز وجل، وأن العبد مهما بلغ فإنه ليس بغنى عن الله عز وجل وأنه فقير إليه، ويذكرهم بالتذلل والخضوع لله عز وجل. وأيضا تكمن أهمية خطبة الاستسقاء في أنه يشرع فيها حضور الصغار والضعفاء والبهائم، فهي تجمع إسلامي مهيب، لأنه تظهر فيه ضعف البشر أمام قوة الله عز وجل، والخطيب يستغل هذه الفرصة في إثارة عواطف الناس وتذكيرهم بضعفهم وحاجتهم إلى الله عز وجل، ويأتي بالأساليب المؤثرة التي تحرك عواطفهم. أيضا يأتي بالأدعية التي تحمل معنى الخضوع والتذلل لله عز وجل، فهذا مما يرقق القلوب ويلينها. أما حكم خطبة الاستسقاء طبعا فهي سنة مؤكدة، والصحيح أنها خطبة واحدة وليست خطبتين كما هو المشهور في المذهب. أما خطبة الكسوف أو الخسوف فهي تشرع حينما يخسف القمر أو تكسف الشمس، وأول ما شرعت في السنة الثانية للهجرة. وأهمية خطبة الكسوف تنبع من أنها لا تقل في وزنها عن الخطب الدينية الأخرى، لأن فيها فرصة ورصيد للتذكير أيضا بعظمة الله عز وجل، ويتحدث الخطيب فيها عن قدرة الله على تغيير هذا الكون، الذي استطاع سبحانه بقدرته أن يغير خاصية الشمس وخاصية القمر من الإنارة إلى الظلمة قادر على رغم أن الشمس كما معروف علميا أكبر بكثير من كوكب الأرض، الله الذي غير هذا الكوكب وأفقده خاصيته قادر على أن يغير هذا الكون ويزيله مما هو فيه إلى وضع آخر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيتكلم الخطيب عن هذه النقطة ويركز فيها على قضية عظمة الله وعلى قدرته على تغيير هذا الكون، وأن الكسوف والخسوف هي رسالة إنذار، صفارة إنذار من الله إلى عباده بأنه قادر على يغير ما بهم مما يثير مكان الخوف والخشية عندهم، لأن البشر مهما بلغوا من التقصير والإساءة فإنهم عندهم عاطفة الخوف والخشية من الله عز وجل. أما ماذا يشرع للخطيب في السنة أو في خطبة الكسوف، فالذي ينبغي له كما قلت أن يذكر الناس ويعظهم ويحذرهم من الغفلة ويذكرهم عظمة الله عز وجل. أما طريقة خطبة الكسوف فهي لا تختلف عن خطبة الاستسقاء، هي خطبة واحدة يتحدث فيها الإمام أو الخطيب عن سبب الكسوف والخسوف وأنه آية من آيات الله، وعن الحكمة من هذا الأمر، وعن الفوائد التي أو الفوائد التي يجب على المسلم أن يستفيدها من هذه الحادثة، وهي تذكر عظمة الله، تذكر قدرة الله عز وجل. هذه هي الخطب المناسبات التي يتكلم عنها الخطيب وكيف يعالجها. وكما قلت فإن الخطابة الدينية بعمومها سواء كانت خطبة الجمعة أو خطب المناسبات الأخرى هي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناس بالله عز وجل وإعادة الضال إلى الهدى وتصحيح الأوضاع الخاطئة عند الناس، تعليمهم أمور دينهم، وهي بمثابة المحطات التي تقوى فيها إيمان الإنسان. فبين الأسبوع إلى الأسبوع ويوم الجمعة إلى الجمعة يمر الإنسان بفترات ضعف، فترات ضعف فإيماني، فتأتي خطبة الجمعة لتزيد من إيمانه وتقويه، تأتي خطبة الكسوف وتأتي خطبة الاستسقاء وتأتي خطبة العيد، بين فترات تجد أن لها أثر في تقوية إيمان الإنسان. يبقى أن هناك خطب كخطبة مثلا عرفة، وهذه خاصة بالحجاج أيضا لها أحكامها، لكن نحن نعالج الخطابة التي تهتم لها جميع الناس. وهذه هي أبرز خصائص الخطب الدينية وأهميتها وكيف يعالجها المسلم. وما يدور أو ما نتحدث عنه في الخطب هذه أيضا هو نفسه الحديث عن أنواع الخطب الأخرى، إذا نركز فيها على قضية استشعار الاهتمام بها، وألا يكون الخطيب أو المتحدث مجرد ناقل ينقل ما يقرأه دون أن يتفاعل مع الموقف ومع الحدث. فالخطبة الناجحة، الخطبة الناجحة سواء كانت خطبة الجمعة أو غيرها هي التي تحمل وسائل التأثير وتحرك العواطف، هي تحرك العواطف ويخرج منها الجمهور متأثرا عازما على تغيير واقعه. وكيف تحصل هذه النتيجة؟ هذه بأمور ستعرفونها إن شاء الله في الدروس القادمة من أصحاب الفضيلة، كيف تكون مؤثرا، كيف تكسب ثقة الناس في الخطابة، كيف تصوغ خطبتك، كيف تنقلها، ما هي مصادرك فيها، كيف تجعل الناس يتفاعلون مع خطبتك فلا يصيبهم السأم والملل والنوم. هذه كلها كما ذكرت من الأمور التي تأخذونها إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا هو ما لدي حول هذا الموضوع، ويبقى أن الصلب هذه الدورة وقلبها وعرقها النابض هو الدروس القادمة. أما هذه فهي عبارة عن افتتاح لهذه الدورة وبيان لأهمية ما ستدرسونه في الدروس القادمة إن شاء الله، لأنه إذا اقتنع الإنسان بأهمية الخطبة، وكما قلت ليس شرط أن تكون خطيبا وإن كنا نؤمل ذلك ونتفائل فيه، لكنك ستكون يوما من الأيام متحدثا أمام الناس على أي حال، مدرسا كنت، ملقيا كلمة في حفل، متحدثا أمام أقاربك أو نحو ذلك من أماكن التجمع التي ربما تفرض عليك فرضا، فلا بد أن تكون متهيئا لها، لأن الخطيب الناجح والمتكلم الناجح هو موضع ثقة الناس وتقديرهم واحترامهم. فمن وسائل بناء الشخصية أن تكون متكلما ناجحا. ولهذا في الأمم السابقة كان الخطيب عندهم يحظى بمكانة عند ملوكهم ورؤسائهم، بل كانت الخطابة موضع منافسة بين كبارهم هناك، لأن من كان خطيبا كان موضع التقدير والثناء والاحترام من الآخرين. عن طريق الخطابة والإلقاء تكسب محبة الناس وتقديرهم، وتستطيع من خلال ذلك أن تصل إلى قلوبهم وتؤثر فيهم. هذا ما لدي حول هذا الموضوع، أعلم أن فيه تقصيرا كثيرا، لكن هذا هو ما سمح به جهدي، والله تعالى هو الموفق. إن كان هناك من مداخلة أو مشاركة في هذه النقطة فبقية الدقائق الخمس هي متاحة لهذا الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك من أحد الشباب، فالحديث كما قلت ليس يعني حكرا على المتحدث، إنما هو موضع مداولة، إذا كان هناك أحد عنده مسألة أو استفسار حول قضية معينة نتشارك في الإجابة عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخ يسأل عن الاحتباء في أثناء خطبة الجمعة، هل هو نهي كراهة أم نهي تحريم؟ الحقيقة ليس عندي علم بهذه المسألة حكم الشرعي، إلا أن أحد الأخوة سبق أن ذكر لي أن النهي فيه للكراهة وليس للتحريم، لأنه مدعاة إلى الكسل والخمول أثناء الخطبة، فليس نهي تحريم، لأن لو فعله الإنسان كان محرما، لكنه لأنه مدعاة إلى الكسل والنوم والنعاس فإنه ينهى، والنهي هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. هذا هو ما عندي في أبي المسألة، وهذا طبعا راجع إلى كل الشيء، لكن إذا كان الإنسان يأمن على نفسه عدم الكسل وأنه متفاعل مع الخطبة ولو فعل الاحتباء فإن ذلك لا يؤثر إن شاء الله، لكن لأن مقصود الغاية هو أن يكون الإنسان مصغيا إلى الخطبة. أسأل
شباب، نبي نعرف الآن من الموجود منكم يصلح خطيب، نتمنى أن واحد يتقدم ويطرح سؤال يشارك، المجال مفتوح يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد النصار، ثانية اليرموك. السؤال يقول: هل على الخطيب الاعتماد على المقول أم المنقول؟
يقول أخ: هل يعتمد الخطيب على المقول يعني من نفسه أو المنقول؟ هذا السؤال. جزاك الله خير يا أخي الكريم. طبعا الخطيب الناجح هو الذي يجمع بين هذه الأمور، لأنه ليس عماد الخطبة كلها هو أسلوبك الخاص، مهما بلغ أسلوبك من الرقي والكمال فإنه لا يفي بالغرض، لأنك تخاطب أناس وتتحدث عن قضية شرعية بالدرجة الأولى، خاصة أن تتحدث عن خطبة الجمعة مثلا، والعلاج القضايا الشرعية يعتمد على العاطفة كما قلنا، وأيضا على الحجة والمنطق. الحجة والمنطق من أين تستنبطها؟ من الأدلة الشرعية، الوقائع، الحوادث، القصص، الأمثال، الحكم، فلابد أن تتضمن خطبتك هذه الأشياء وتدخل فيما بينها أسلوبك الخاص تعليقا لها وتصيغ أو شرحا لبعض هذه الأمور. أما أن تكون خطبتك نقولا كلها أو بأسلوبك كلها طبعا هذه يضعف من جانب الخطبة. أما حينما تكون الخطبة كلمة ارتجالية أو كلمة أمام محفل ليست خطبة شرعية، فالغالب أن كونها من أسلوبك مع تضمينها بعض الأساليب القوية هذا أيضا يقوي منها. ومن المعلوم أن اختيار الكلام كما تقول العرب أشد من نحت السهام، ليس معناه إذا قلنا من منقولك أنه ضعيف، لا، حتى النقل الدقة في اختيار النقل والبراعة فيه هذا أيضا من صفات الخطيب الناجح، أنه يستطيع أن ينقل أساليب الآخرين ويضمنها خطبته دون أن يشعر الآخرون بأن ذلك من أسلوب غيره. فقدرة على حبك الأسلوب وربط الأدلة وتجميعها وشرحها هذا أيضا مطلوب من الخطيب. إذن نقول للأخ الكريم وللأخوة الشباب أنه اجمع بين هذا وهذا. شيخ الشباب تفضل يا شيخ. أما بالنسبة أن يأتي شخص ويتكلم من نفسه هذا لا يصح، لأن كان ذلك قد حصل، ولكنه في زمن بداية الإسلام قبل أن يتعلم الناس أحكام الدين ربما يدخل شخص إلى المسجد ويخاطب الرسول وهو يخطب، لكن كون الخطيب يكلم الآخرين هذا مستمر، هذا الحكم للخطيب أن يتحدث مع من يشاء من جماعة المسجد تنبيها على خطأ أو إرشادا إلى حكم، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من جلس قبل أن يصلي قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فللخطيب إذا رأى أمرا خاطئا أو خطأ مرتكبا وهو يخطب أن ينبه عليه، ولو أدى ذلك إلى قطع الخطبة أو بدلها أو أدى إلى أن يكلم أشخاص آخرين، لكن الجمهور يخاطبون الخطيب هذا مما يتنافى مع الأمر بالإنصات. واضح أخي؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤالي، لماذا يقال في الأغلبية أن الوقوف أمام الناس والتحدث أمر صعب؟ لأن ذلك من الممكن أن يصعب بعض من الشيء لدى الكثيرين، لا سيما والذي يريد أن يكون خطيبا في يوم من الأيام.
سنس. يقول ما دمتم تريدون أن نكون خطباء فلماذا تصعبون الأمر علينا وتجعلون من الخطبة شبحا؟ حينما تريد أن تسافر إلى مكان نزهة ومكان جميل، يعني مثلا نفرض نوزبه وما وراءه مثلا، لابد أن ننبهك لأن الطريق رمال وغراز حتى تأخذ استعدادك وأهبتك، ولا نقول لك لا تذهب، إنما نشجعك على الذهاب، ولكن نقول خذ استعدادك ورهبتك لهذه الرحلة. فحينما نقول عن الخطبة بأنها صعبة وأنها هم، فإنما نريد أن نشحذ الهمم ونحرك العزائم لكي يأخذ الإنسان بالوسائل التي تجعل من الخطبة خطبة ناجحة. الخطبة سهلة جدا وبسيطة إذا كانت مجرد كلمات تنقلها ثم تلقيها أمام الناس دون أن تراعي مشاعرهم واهتماماتهم، استفادوا على ما استفيدوا وتأثروا من ذلك، هذه عادية جدا. لكن أن تحمل هم الخطبة، هم إفادة الآخرين، هم تحريك مشاعرهم وإثارة عواطفهم وإفادتهم، هنا تكمن الصعوبة. فالخطبة من السهل الممتنع، فيها من الصعوبة وفيها من السهولة. صعوبتها تكمن في من يحمل همها ويحمل هم التأثير فيها، لكنها صعوبة تذلل عن طريق الدربة والممارسة واتباع أحكام الخطابة التي ستأخذون بعض منها إن شاء الله. لكن هي في أصلها هم وصعوبة أن تقف أمام جمهور من الناس وتتكلم إليهم، يعني هذا فطاح الخطباء وقعوا في هذا المأزق ولم يستطيعوا أن يتكلموا. مواقف محرجة تحصل البعض، لكن يذلل هذه الصعوبة ويسهلها أن تستمر في البحث والطلب والدربة والممارسة ودراسة أحكامها. أما هي بحد ذاتها كخطابة كإلقاء سهل جدا، أن تأخذ ورقة وتقصها من كتاب وتصورها ثم تقيها أمام جمع من الناس، لكن أن تحمل هم إفادتهم وتحريك عواطفهم وتغيير واقعهم وقلب ضلالهم إلى هدى وأخطائهم إلى صحة، هنا تكمن الصعوبة. وهي صعوبة ليست مستحيلة، لنقول إنها مستحيل لكنها تحتاج إلى جهد. الخطيب الناجح هو من يحمل هم الخطبة.
أيها الأحبة، نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.